الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من كتاب تذكرة السامع المتكلم الثالث، أي من آداب الطالب في طلب العلم، أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا. كثير من الناس، وقد أصبنا حتى نحن بهذا في أول الطلب، أنه يقبل على الحفظ بدون تلقين، فبعد ذلك يشق عليه الضبط. لكن الأولى للإنسان قبل أن يحفظ الشيء يتقنه ويأخذه ملقنا، بعد ذلك يحفظ، إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه، ثم يحفظ بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا. وأخذها فائدة، الحفظ من أول يوم إذا حفظته حفظا متقنا مشى معك الدهر، وإذا حفظته من أول يوم حفظا مزعزعا مشى معك الدهر. فلا بد من الإتقان من أول يوم. أنت الآن تبني عمارة، إذا عملت لها أساسات ما شاء الله صمدت، وإذا كانت أساساتها هشة كل سنة تحتاج تجديد، كل يوم تجديد، إلا أنت ما استقريت. لكن ابدأ بالحفظ والإتقان من أوله. ورحم الله الوالد، كان يقول لي: يا ابني إذا حفظت شيء من القرآن صلي به ويتقن. فعلا يعني الصلاة بالقرآن سبب لإتقانه. قال: ثم يتعاهد في أوقات يقررها لتكرار مواظبة، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف. وقد تقع أن العلم، وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. وينبغي أن يحضر معه الدواح، الآن ما نشتي دواح، احضر معك القلم الجاف يكفي، والقلم والسكين للتصحيح، سكين يقرش به القلم، ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أنه رده خلاف الصواب، وظن أن رده خلاف الصواب، أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقول بل هي كذا، بل يترطب في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال: فهل يجوز فيها كذا؟ فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف، احتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه. فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك بالحال بإشارة أو تصريح. فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غير، لأن بعض الناس سؤالهم للتشعيب فقط. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض والتصحيح. الرابع، أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة. في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك، يعني أقل القليل أن يكون عندك اطلاع على الصحيحين وبقية الأمهات الست. والله يا أخوة أنها كما يقال أمهات، أمهات يا أخي، المجموع والمغني والإشراف وكذا من الكتب المطولة والمختصرة عائدة إلى هذه الأمهات. كم من مسألة اختلف فيها العلماء، يأتي أبو داود بباب تبويب، أو مسألة اختلف فيها العلماء ويأتي الترمذي ويذكر الحديث ثم يقول: وفي الباب كذا، وقد اختلف العلماء، قال الشافعي كذا وقال أحمد كذا والصحيح كذا. باختصار، باختصار، فإياك يا طالب العلم أن تهمل الأصول، إذا رمت الوصول السريع عليك بالأصول. وأما البخاري إذا بوب ثم أضاف إليه بعض المعلقات أتى بالمسألة على أمها. ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، سهل الله به، سأل الله يسهل به. وأيضا له كتاب آخر ما اسمه؟ ما اسمه في هذا في الفقه غير الصغرى؟ السنن والآثار، كتاب جميل. البيهقي خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة، والطحاوي خدم المذهب الحنفي خدمة عظيمة، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل. إما هذا آية، لا سيما مع تحقيق مؤسسة الرسالة له صار مرجعا عظيما. وابن حميد، أي مسند عبد بن حميد، والبزار إلا أظنها لم يكتمل إلى الآن، لكن لو يأخذ الإنسان كشف الأستار مع الأمهات الست ينال خيرا، لأن كشف الأستار في زوائد البزار. ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العلم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر، وهو القرآن، يعني الجناح المبين للقرآن. فلذلك نحن الآن هذه الأيام في دراسة بلوغ المرام، كم من الأحاديث التي نمر عليها ونعرف أنها ضعيفة؟ هذه الأحاديث وضعت في هذا الكتاب للعلم، لا لتطرح تظنها ما لها فائدة. لها فائدة، تعلم أن هذا الحديث ضعيف الذي يستدل به الفقهاء. وقلنا إن شاء الله، أنا في ذهني والله أعلم، إذا انتهينا من كتاب الطهارة نكون نسأل بعض أخواننا في الأحاديث التي ذكرها الحافظ بالضعف حتى نراجع جميعا. أنا مثلكم والله، ما أنا إلا طالب علم، خذوها فائدة، أنا طالب علم مثلكم، بل ربما بعضكم أحسن مني في بعض الأمور، لكن عسى الله عز وجل أن يكرمنا على أننا نريد العلم، والحمد لله. قال: ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان سماع بدون فهم، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه، يعني ما تهتم بالأسانيد وتترك الفقه، بل انظر في الأسانيد وكيف الحديث ثابت أو غير ثابت، ثم اعلم المقصود من هذا الحديث، لا سيما إذا كنت تقرأ كتاب لماذا ساق المصنف هذا الحديث في هذا الموطن. إذا فهمت هذا فهمت الباب، هذا هو الفقه أصلا. مثلا نحن في باب المسح على الخفين يأتي ويقول عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، هذا أصل المسألة. ثم يأتي ويقول عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وكان إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة، هذه فائدة ثانية. وقع خلاف بين الناس في المسح على الخفين، هل هو مستمر أو منسوخ؟ إذن حديث جرير يدل على عدم النسخ. يأتي وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم، هذه المسألة الثالثة في المسح على الخفين، وهي مدة المسح المسافر ومدة المسح للمقيم. ثم بعد ذلك تفرع تفريعات على هذه، أصل العلم هو هذا، بارك الله فيك. قال الخامس: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. أما هذه فوائد عظيمة يعني قراءتها تغني عن التعليق عليها. ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته، شرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. والله يا أخوة أن الوالد الله يرحمه كان يقول لي: يا ابني إن لم تقرأ الكتاب اقرأ المقدمة أو الفهرس. شوفوا عامي، كان يقول لي: إن لم تقرأ الكتاب فاقرأ المقدمة أو الفهرس. رب طالب علم الآن سنتين ثلاث أربع تريد ويخرج لك حديث من صحيح البخاري، ما يدري أين كتاب الطب من كتاب التوحيد من كتاب أقل شيء. الإنسان يطالع في مثل صحيح البخاري يعرف ترتيبه، وهكذا ينظر في فهارس الكتب. ما طول اليوم أنت تحفظ، هذه نصيحة للجميع، أنت ليس طول اليوم تحفظ أو تكتب أو مشغول، في الوقت الذي تجد ضيق اطلع المكتبة، قول اليوم أنا أقرأ مقدمة كتاب كذا، كيف إيش هذا الكتاب، لماذا ألف ولماذا صنف وما هي الطريقة، أو امسك الفهرسة تابع ما شاء الله، ربما تجد بابا أو عنوانا يشدك إلى الرجوع والقراءة، وإذا بك تستفيد علوما. وهذا مع الأيام يؤهلك لسهولة البحث وسهولة اقتناص الفوائد. لابد أن الإنسان يقوم طالب العلم مثل الطفل، الطفل يبدأ يقتلب ثم يجلس، يجلسوه هم بصعوبة، ثم يجلس ثم يقوم ثم يمشي ثم هكذا. فأنت كذلك اسلك هذا السبيل، اطلب العلم ثم إذا وجدت فائدة فراغ استفده في العلم. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. بوب ذكره البخاري في كتابه وزاد عليه: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. انظر إلى هذا التعليق الخفيف من البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. أي والله إن الإنسان إذا شغل شغل. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوتها أكثر مما يحصله. قد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى أسوأ جهل ما يكون. وقد قال سفيان بن عيينة: أحوج الناس إلى العلم العلماء. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، كما تقدم في أدب العلم العالم. فوائد عظيمة نحتاجها والله جميعا، ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.